مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز في اللاهوت المقارن لا أكتفي بالهرطقات التقليدية المعروفة أو بالخلافات بين الكنائس التقليدية المعروفة أو غير التقليدية، وإنما أرى أيضا أنه في عصرنا الحاضر بتوجد بعض بدع حتى من داخل عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعي من هذا النوع هذا الكتاب، ومؤلفه كاتب أنه هو أغنسطس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودول بيكونوا أكثر صلة بالناس من الكتب الأجنبية اللي مش كل واحد بيقراه، لأنه بيكتب وبيقابل وبيتكلم. من أمثلة هؤلاء الأشخاص المعاقبون أو المعرضون لعقوبة، سواء نالوها أو لم ينالوها، يبتدوا يتكلموا ضد العقوبة عموماً. ولما بيتكلموا ضد العقوبة عموما نراهم أيضا يتحدثون عن قسوة الله، يعني مش بس يتكلم عن العقوبة، يتكلم ضد، لأن هنقول لهم إن الكتاب المقدس فيه أمثلة للعقوبة، فيتحدثون عن قسوة الله. وللأسف بعض منهم، ومن أمثلة مؤلف هذا الكتاب، يقرأ لبعض الملحدين ويذكر أمثلة من كلام هؤلاء الملحدين، يعني مثلا يقول: أية مسرة أسألكم في رؤية الذبح وإسالة الدماء التي تصعب رؤيتها إلا من إله ساد قاس لا يسكت إلا إذا انتقم من عدوه، هل هذا هو الآب السماوي؟ حاشا، إن القراءة السريعة للذبائح اللاويين قد يفهم منها هذا الفهم الخاطئ. فيبتدي يتكلم ضد ربنا: إله ظالم، إله قاسي، إله بيسر بالدماء. وبعدين لما يحاول أنه يفسر يكون التفسير ضعيف، لكن الذي يثبت في أذهان الناس هو قسوة الله. يتكلم أيضا عن أن الخطية التي يعاقب الله عليها مش ممكن أبدا أنها تسيء إلى الله، يعني يقول: شر الإنسان لا يمكن أن يجرح كرامة الله ولا يهينه. وقال أثناسيوس: لم يقل إن الخطية كانت إهانة لله، بل إساءة إلى الإنسان. الذي ألاحظه عن هؤلاء الناس جميعا إنهم في كثير من الأوقات يستشهدون بأقوال للآباء القديسين لم يقلها هؤلاء الآباء. أثناسيوس ما قالش إن الخطية ليست إهانة أو ضد كرامة الله، بل على العكس قال هذا، وده موجود في كتاب تجسد الكلمة. لكن ممكن أن ينسبوا إلى القديسين ما لم يقولوه، وساعات البعض منهم يقول: جميع القديسين قالوا كذا، وهو لم يقرأ لجميع القديسين. أو يقول: كل الآباء اتفقوا على كذا، وهو لم يقرأ لكل الآباء. وبعدين لا يكتفون بأن الله قاسي وبأن مش معقول الخطية تكون إهانة ليه، وبعدين يقولوا: الله لا يقتص من أحد، إنما الإنسان يقتص من نفسه ويميت نفسه. الله يخير الإنسان بين الحياة والموت، والإنسان بحريته يختار الموت. والكلام ده فيه مناقضة، يعني تناقض مش معقول. إزاي يعني؟ نعم، إن الله يخير الإنسان بين الحياة والموت، والإنسان بحريته يختار الموت. طب بيخيره بين الحياة والموت يعني إيه؟ يعني الخطية عقوبتها الموت. إذن فعلا ربنا بيعاقب بالموت. أمال بيخيره بين الحياة والموت إزاي؟ قال له اختر الحياة لكي تحيا، تحب الرب إلهك، تمشي في الخير. كلام الله عن العقوبات كلام كتير جدا جدا جدا، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. كون إن الإنسان اختار لنفسه الموت معناها بالضبط إن الإنسان أخطأ وتعرض لعقوبة الموت من الله، فاختار الموت اللي هو عقوبة الله على الخطية، يبقى فيه عقوبة. أما كلمة الله لا يقتص من أحد، والله لا يقتل أحدا، فده كلام مش صح. الله اقتص من كثيرين وأمر بقتل كثيرين. يعني لما قال على آخاب إن في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإزرائيلي تلحس فيه دم آخاب، يبقى الله اقتص من الخطية ولا ما اقتصش؟ اختص. ده مش بس ربنا اختص من الخطية، ده رسله وتلاميذه اقتصوا من الخطية. كون ان في أعمال 5 بطرس الرسول اقتص من حنانيا وسفيرة، وسمح بأن حنانيا يسقط للموت، ولما جت سفيرة قال لها اللي حملوا جوزك يحملوك انت أيضا. مفيش قصاص، في قصاص، لكن ممكن هؤلاء الناس لو تدرجوا في هذا الأمر هيشتموا في بطرس الرسول. إذا كان بيدين الله ويقول ده إله قاسي وإله سادن، السادية هي القسوة والعنف والتلذذ بالعنف. وبعدين يقولوا هل الله يقتص من ابنه؟ يقول لك الآب سر أن يسحقه بالحزن. مش بس صاحب الكتاب ده بيقول كده، ده في ناس كبار ولهم أهمية واسم رنان بيقولوا نفس الكلام ده. إزاي؟ إذن هنا خوفهم من العقوبة بيخليهم، أو تعرضهم للعقوبة بيخليهم يهاجمون العقوبة، وبالتالي يهاجمون كل من يعاقب حتى لو كان الله نفسه. حتى لو كان الله إيه؟ نفسه هم اللي يهاجمون. ومع ذلك ممكن يقول لك إن ممكن يحدث هجوم لمبدأ الكفارة، لأن الكفارة معناها حكم بالموت، وفي الفداء كائن بيموت بدل من كائن آخر، لكن في حكم الموت فيهاجموا الكفارة. فيقول لك مثلا هنا إيه؟ لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه أن يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن، لا لكي يبقى فيه ليقتص الآب منه بدلا منا. إذن بيهاجم إن الآب أخذ القصاص من الابن بدلا منا. طب ما هو ده جوهر المسيحية كله في الفداء. ثم كيف استطاع الابن أن يدمر هذا السجن إلا بالموت أبد الموت؟ دمر هذا السجن بالفداء، وبالفداء يعني بأنه مات عنه. بيقول لا لكي يبقى فيه لكي ليقتص الآب منه بدلا منا، كما قد يفهم إذا علمنا أن الكفارة هي أن يقتص من واحد عوض الآخر، يبتدي يغير معنى الكفارة كله. وبعدين نجد إنهم يقولوا فكرة تكفير الخطايا حجبت الغلبة لمنح تأليه الإنسان الذي نادى به الآباء. تأليه الإنسان دي مبدأ كبير. أنا عايز بعدين أبقى أخذ كلمة تأليه الإنسان كمحاضرة ليكو، يعني إيه تأليه الإنسان وإيه الفهم الخاطئ لعبارة شركاء الطبيعة الإلهية، ودي إدتكو فيه محاضرة طويلة قبل كده أو أكثر من محاضرة عن كلمة شركاء الطبيعة الإلهية. والمقصود بكلمة شركاء الطبيعة الإلهية يعني شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في اللاهوت. يعني أنت بتشترك مع الله في العمل، زي ما بنقول في الأوشية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. وزي ما بولس بيقول عن نفسه هو أبولس، نحن عاملان مع الله في كورنثوس الأولى 3، نحن عاملان مع الله. وزي ما نقول الله يعمل فينا ويعمل بينا ويعمل معنا، شركاء مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولكن ليس شركاء في اللاهوت، وإلا نصبح آلهة. وإذا كنا نصبح آلهة يبقى على الأقل نواجه أمور مش ممكن تصدق. إذا كنا نشترك في الطبيعة الإلهية بمعنى اللاهوت يبقى نبقى غير محدودين، يبقى قادرين على كل شيء، يبقى لا يمكن أن نخطئ، يبقى لا يمكن أن نموت. هو مسائل هتخش في كلام مش معقول. فحكاية تأليه الإنسان ده موضوع إن شاء الله أبقى أكلمكم منه. يقول الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله سادي. سادي يعني عنيف قتال، يحب العنف والدماء والضرب والقسوة، دي كلمة سادي. الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون لإرغام الناس على حبه. ده كلام الملحدين، ومع ذلك ينقضه وما يدافعش عنه. وبعدين يقول نيتشه قال إن الله قد مات ليتحرر الإنسان. إحنا ما بنقولش إن اللاهوت يموت، لكن بنقول الله في تجسده مات، ومات بالجسد مش مات باللاهوت. طب ده نيتشه ده راجل ملحد، فالناس دول في قراءتهم يجيبوا آراء الملحدين. شوفوا مثلا يقول إيه، إن فكرة تكفير الخطايا حجبت عن الكثيرين الغلبة التي جاء المسيح ليمنحها لنا. فكرة تكفير الخطايا، مش بيقول عقيدة التكفير، عقيدة الكفارة فكرة. ومع ذلك أغنسطس في الكنيسة القبطية وفي إنجلترا، وأنا إن شاء الله لما أروح إنجلترا في الإكليركية هناك هتكلم عن المواضيع دي، لكي نحاول أن ننقذ عقول الناس من الكلام المتعب اللي بيدخل إليهم. يجيب قول الأحد يقول لقد صار الإله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها. أنا عايز أفسر لكم العبارة دي. هو يمكن التعبير الأخف، صار الله ابنا للإنسان لكي يصير الإنسان ابنا لله. خليها على جنب. صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها، دي مفسرها. ما معنى كلمة إله حينما تطلق على الإنسان؟ إله يعني زي رب، سلطان، له سلطة، حاجات زي كده، لكن مش معنى إله. يعني لما ربنا يقول لموسى في خروج 7:1 جعلتك إلها لفرعون، كلمة إله هنا ليس معناها خالق لفرعون. جعلتك إلها لفرعون مش معناها خالق لفرعون، لكن معناها سيدا وربا بالمعنى كلمة السيادة، أو تنفيذ كلمة الله بالنسبة إليه. لما يقول الكتاب في مزمور 82:7-8 ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تسخطون أو مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسخطون. فالذين يموتون ويسخطون ليسوا آلهة بالحقيقة، لكن لقب، قلت إنكم آلهة يعني سادة. يعني الإنسان لما يبقى صورة الله بيعمل بقوة الله أعمال كبيرة، زي ما قال المسيح أنا نور العالم، وقال أنتم نور العالم، لكن أنا نور العالم بمعنى وأنتم نور العالم بمعنى، وليس مساواة للابن في لاهوته. فمش معناها الإنسان صار إلها يعني صار خالقا، يعني صار غير محدود، يعني صار أزليا، يعني صار موجودا في كل مكان أو قادرا على كل شيء. طبعا لا، كلمة تأليه الإنسان دي يكون لها معانا إن شاء الله جولة، لأن بيفهموها فهما خاطئا. بيقول هذا الانحراف الذي كثير ما شوه تصور للمسيحيين لعلاقة الله بالإنسان حدا بهم، ولا يزال إلى اتخاذ مواقف فكرية مؤسفة لا تليق بالله ولا بالإنسان، منها ما دعاه مونييه بالسادية اللاهوتية، وقد وصفها بأنها إذلال الوضع البشري. يعني ربنا بيرغم الإنسان، بيذله، بيجبره على طاعة وصاياه، يبقى في الحالة اللي زي دي نوع من الإذلال، ويبقى يفقد الإنسان حريته، ويبقى عند هؤلاء الملحدين حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء. ابتدت الحكاية تبقى مهاجمة للكتاب المقدس، وتبقى مهاجمة لربنا إنه إله سادي وإله قاسي وإله ظالم وإله يتلذذ بالدماء ويتلذذ بالتعذيب. دخلت في دور مش تمام، وممكن الشخص ده يجي الكنيسة ويحب يتناول. يقول إن هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الأساسية التي نما الإلحاد المعاصر عليها وترعرع، مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون. طب العقوبة دي ما بيجيبهاش المسيحيين، يعني ليست من اختراع المسيحيين، لكن دي موجودة في الكتاب المقدس. إذن يهاجمون الكتاب المقدس أيضا، ما هي خطوة تقود لخطوة، اعتماد على أفكار الإلحاد. هذا هو تأثير القراءة في بعض كتب الغرب. يؤسفني أن أقول أن طالب من الإكليريكية، وكان أول الكلية الإكليريكية 57 فيما أذكر، وبعدين بعثته الكلية إلى ألمانيا، وكان ألمانيا الشرقية ملحدة تابعة لروسيا، وبعدين هو تحول إلى ملحد وألف كتاب من واقع الفكر الإلحادي. عارفين اسم الكتاب إيه؟ الإنسان هو الذي خلق الله على صورته، يعني مش الله هو اللي خلق الإنسان على صورته، لكن فكرة الألوهية خلقها الإنسان وخلقها على صورته. دي كيف يمكن أن أفكار الغرب أو بعض أفكار الغرب وبخاصة التي نشأت في جو إلحادي يعتنقها الإنسان ويدافع عنها سواء شعر أو لم يشعر؟ ودي ساعات البعض بيحارب بيها، يكون مريض والمرض شديد ومش قادر يشفى وصله وما فيش، يقول ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ بيصف الله بالقسوة وبتعذيب الناس. الفكر ممكن ينحرف، لكن لما واحد يقول كده في سره أو يحارب بالفكر ده وبعدين يقول له أخطيت يا رب أنا ما أقصد شيء، غير واحد يألف كتب وينشر هذا الفكر في وسط الناس. بيقول نشأ الفكر الإلحادي مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون. وهنا نريد أن نفهم أيضا ما معنى الحرية. هل حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء حتى الموبقات والفساد والخطايا والنجاسات هي دي الحرية، ولا الحرية هي أن يتحرر من الخطية الموجودة فيه؟ الملحدون ينادون بحرية إن الإنسان يعمل ما يشاء، ومن هذا أيضا نشأ الفكر الوجودي. اعتبروا أن وجود الله يمنع وجودهم هم، وجودهم يعني يشعر بذاته أن يعمل زي ما هو عايز، وهذا الفكر الإلحاد. فإذا ما قدرش يعمل كل اللي هو عايزه لأن ربنا بيقول له وصايا معينة تقف ضد شهواته، يقول لك وجود الله يمنع وجودي، فماذا تكون النتيجة؟ من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا. ده الفكر الوجودي الملحد، من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا. آدي الفكر الإلحادي اللي ياخده بعض الناس في الغرب من أولاد الكنيسة وينادون به ويعلمونه للناس ويعتبروا أنهم مش بيقفوا ضد العقائد، ده يقفوا ضد تصور المسيحيين عن الله وتصورهم غلط. بيقول في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية، بيختص كرامته، وربنا بيختص كرامته، أو إرغام الإنسان على حبه قصرا إن أراد الحياة. وهو الحب الذي يأتي عن طريق القصر ده هو حب؟ ده خضوع. والإنسان محبته لله يعني الإنسان يحب الفضيلة ويحب القداسة ويحب الله القدوس، لكن مش معناها قصرا يعني غصب عنه مأمور بأنه يحب ربنا. هل ده ما علمت به الكنيسة الغربية؟ الكنيسة الغربية ما علمتش بكده، نوع من أنواع الهجوم وبس. أو إرغام الإنسان على حبه إن أراد الحياة. لذلك نادى نيتشة الفيلسوف الملحد بأن الله قد مات ليتحرر الإنسان. God is dead. الله لم يموت، وموت الله دي بدعة وهرطقة. ولذلك نحن بنقول في صلاة الساعة 9 يا من ذقت الموت بالجسد، يعني من الناحية الإنسانية الروح فارقت الجسد لكن الله ظل حيا كما هو، ونزل إلى أقسام الأرض السفلى وخرج الراقدين على رجاء وفتح أبواب الفردوس وانتصر على الموت، لكن الله ما ماتش. وبعدين يتناقض مثل هذا الإنسان مع نفسه ويقول مشيئة الله هي حياتنا الأفضل. طب ما حياتنا الأفضل يعني الحياة المقدسة. وبعدين فيما يقولون عن تأليه الإنسان، يقول لك إن تجسد الله ما كانش لمجرد تخليص الإنسان من الخطية يعني، وإنما كان في تدبير الله أن يتجسد سواء في فداء أو ما فيش فداء. كاية هنا بقى دخلت في دور تاني. ليه؟ لأن رغبة ربنا أنه يتحد بالبشرية لتأليه الإنسان. ده فكر خاص، مش دي عقيدة الكنيسة. يعني الكتاب بيقول في أشعية 53 كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. مجروح لأجل معاصينا. يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية، يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية لمنحها التأله وتأليه الإنسان. ده محدش قال إن المسيح اتجسد عشان يؤله الإنسان، لكن فيما يقولون بتأليه الإنسان، يقولوا معقول الإنسان اللي يتأله تعاقبه، تقتص منه، ترميه في جهنم؟ لا 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 لا، ده بقى إله فوق مستوى العقوبة. الغرور البشري يصور للإنسان أن يكون إلها، بل هذه هي الخطية الأولى في العالم. الخطية الأولى إن الشيطان أراد أن يكون إلها، كما ورد في أشعياء 14:14 قال أصعد إلى السماوات إلى أعلى السحاب، أصير مثل العلي. أصير مثل العلي يعني أبقى زي ربنا، أشعياء 14:14. وبعدين لما أراد أن يغري الإنسان أغره بنفس الوضع، قال بل الله عالم أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله، يبقى نفس الوضع. فدول برضو تأليه الإنسان، عايز يبقى زي ربنا، زي ربنا قم يعاقبني، إله سادي، إله قاسي، إله ظالم، إله يتلذذ بالدماء. ده الفكر الإلحادي الذي يعتنقه هؤلاء الناس. بيقول سبب التجسد إن الله بسبب ترتيبه أو تدبيره الأزلي إنه سوف يقدم نفسه للاتحاد الدائم بالخليقة من خلال تأليه الإنسان ممثل هذه الخليقة. في الحقيقة من البدع المشهورة التي عرفها العالم بدعة وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الوجود كله يبقى حاجة واحدة، الله والإنسان يبقى حاجة واحدة، الله والخليقة كلها يبقى حاجة واحدة. دي وحدة الوجود. مهما حصل ومهما أعطى الله من بركات للأبرار، سيبقى الإنسان إنسانا ويبقى الله إلها. يعني مش هتزول الفوارق. وحتى لو لم يخطئ الإنسان كان اتحاد الله بالخليقة وهو ما تم بتجسد الكلمة، كان لابد سيتم بصورة أو بأخرى لا نعلمها. مين اللي قال الكلام ده؟ بول إفدوكيموف، رجل روسي يعني، وروسيا كانت ملحدة هي أخرى. وبعدين يقول إيه؟ إن عدالة الله كانت تستحق وتستدعي أن يخلص وينجي من خلقهم من عبودية العدو، فهذه شيمة الملك القوي، لا أن يقتص لينتقم من الإنسان على تعدي الوصية. هذا التصور هو من ضعف الإنسان الذي قال عنه فولتير: لقد خلق الله الإنسان على صورته، أما الإنسان فرد له المثل، استخيل الله على شاكلة الإنسان. يعني يقصد أن فولتير، وفولتير برضو كان فيلسوفا ساخرا، يعني أن الإنسان بيفتكر الله على صورته، زي صورته. إزاي يعني؟ زي ما الإنسان بينتقم لإهانة ربنا بينتقم لإهانة، زي ما الإنسان بيعاقب يبقى الإنسان بيعاقب، يبقى معنى كده أن الله لا يعاقب أبدا، ويبقى يستوي الأبرار والأشرار معا، ولا فارق بين بار وشرير. وهذا ضد عدل الله كما قال القديس أثناسيوس الرسولي. هؤلاء الناس فيما يدعون إن بعض عباراتهم تؤيد أقوال الآباء زي أثناسيوس أو غيره، هم بيقولوا عكسه. ولذلك أنا محتاج أن أشرح لكم ما قاله أثناسيوس، وياريت تعدوا إلى هذا بأنكم تقتنوا كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي، أو بالإنجليزي The Incarnation of the Word. ويبقى لما أكلمكم يكون عندكم باك جراوند للكلام اللي هقوله. دول الناس اللاهوتيين اللي علمونا كلنا، وصاروا هم علماء الكنيسة الأول، بيسموهم The Doctors of the Church، يعني معلموا الكنيسة، اللي علموا الكنيسة. وبعدين في كلامهم هذا يدخلون في نقطة أخرى، وهي عدم وراثة الخطية الأصلية. فهم يتكلمون ضد وراثة الخطية وضد الفداء وضد رموز الذبائح الخاصة بالفداء، وطبعا ضد موسى النبي اللي كتب عن هذا الفداء وهذه الذبائح. بيقول إن الإنسان دائما يعكس انفعالاته ومعاناته ناسبا إياها إلى الله نفسه كقاض مرعب. لذلك فكاتب سفر التكوين، كاتب سفر التكوين ده يعني كاتب عادي ولا إيه؟ ده موسى النبي. لذلك فكاتب سفر التكوين ينسب إلى الله عقوبة الإنسان ومعاناته، كما لو كانت انتقاما من الله لكرامته من هذا المخلوق الذي إهانه. ولكن حاشا، ده كاتب سفر التكوين لم يكتب إلا بإرشاد من الله، ولذلك يقول: قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا، قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا. وكل الذبائح التي وردت في سفر التكوين تبتدي بقال الرب لموسى. نوريها لكم كده شويه، يمكن احسن تكونوا نسيتوا. نشوف سفر اللاويين بدا ازاي. بدايه سفر اللاويين اللي بيقول كاتب الحاجات دي: ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم الغنم والبقر إلى آخره. كلم الرب موسى. وموسى ده كتب الكتاب من عندياته. وبعدين تيجي مثلا في الإصحاح الرابع لما بيكلم على ذبيحة الإثم، يقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الله إلى آخره. وكلم الرب صح ست وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة رب وجحد صاحبه. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية. وكلم صح تمن وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه. وسفر اللويين ده نقول عليه كاتب سفر اللويين، كاتب سفر اللويين ده كاتب عادي، ده راجل بيسجل كلام الله. فسفر التكوين ده مش ليس من كتابة إنسان، إنما هو تسجيل لكلام الله. وهنا هؤلاء الناس ينظرون إلى الكتاب المقدس نظرة ليس فيها احتراما لقدسيته، وده اللي موجود في إنجلترا عموما يعني، واللي موجود في الكنيسة الإنجليزية عموما. الناحية العقلانية هي التي تسود، لكن ناحية الوحي لا. ما كتب في الوحي يدرس عقلانيا ويقبل منه ما تقبله عقول هؤلاء الناس، وما لا تقبله ممكن ترفضه وممكن تهاجمه. ده الأسقف سبونج، وهو أحد أساقفة الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة الأسقفية أو الكنيسة الإنجليكانية في أمريكا، لما وجد أن موسى يهاجم الهوموسيكسواليتي يعني الشذوذ الجنسي، وله تعليم خاصة بالمرأة لا يقبلها سبونج، تكلم عن عقلية بولس الرسول الضيعة، بيقول the abnormality of Paul، يعني سان بول القديس بولس ده عقله شاذ، abnormality abnormal غير طبيعي، the abnormality of Paul. يبقى لما الناس يبتدوا يقبلوا الكتاب المقدس بتقديس يقبلون كل ما فيه، وتدخل في عقيدتهم وفي روحهم وفي فكرهم وفي مشاعرهم قول السيد المسيح: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. لكن الناس بتوع الغرب يقيمون من أنفسهم مراجعين وأوصياء وحكام على الكتاب المقدس، يقبلوا اللي يقبلوه ما يقبلوش الباقي. ولذلك الرسل عندهم يعني مش حاجة، حتى في كتاب المقدس وفي طباعته يفرقون بين قول المسيح وقول الرسل، ده بيعملوه بالأحمر وده بيعملوه بالأسود في الطباعة. صدقون اللي بيهاجم ده واللي بيقول كاتب سفر اللاويين أو سفر التكوين، ده بيهاجم كلام ربنا، لأن الكلام اللي بينسبه لموسى ده كلام ربنا، كأنه بيهاجم نفس كلام ربنا. يعني مش بس يفرقوا بين كلام الرسل وكلام المسيح، ده كنت مع بعض هؤلاء الأفراد وبعدين بتكلمنا على بعض من كلام المسيح نفسه، الكلام اللي بالخط الأحمر، قال لي: ده كلام قاله المسيح في ظروف معينة، ولو كان موجود في أيامنا كان يقول كلام غيره. يبقى كلام مقدس ده قيمته إيه عندهم بقى الوقت؟ أنا آسف إني يعني أتعبت أفكاركم بكلام هؤلاء الناس، لكن كلام هؤلاء الناس يحاولون أن ينشروه وممكن أن تجد له في مصر صدى في بعض كبار الكتاب داخل الكنيسة، وممكن أثبت لكم الكلام ده برضه مش من مجرد الكتاب ده. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على موضوع آخر ونكتفي بهذا الآن.